رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب إخراج الزكاة. باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له، قال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. رواه البخاري. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه. والحميدي وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد اهتج به من يرى تعلق الزكاة بالعيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب إخراج الزكاة. كانت الأبواب فيما سبق عن بيان مقادير الزكاة، وكذلك بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، حيث إنه تبين مما سبق أنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، إنما الأصل أن ما أعد للنماء فهو الذي فيه الزكاة، أما ما لم يعد للنماء فلا زكاة فيه ما عدا النقدين، لأن الأصل فيهما النماء، فالنقدان الأصل فيهما أنهما للنماء وهما معيار قيم الأشياء. أما ما عداهما من أنواع الأموال فما أعد للنماء ففيه الزكاة، كالسائمة وعروض التجارة والزروع والثمار إلى آخر. إذا بلغ نصابا على ما سبق، فإذا كان الكلام فيما سبق في المقادير وفي أنواع المال التي تجب فيها الزكاة، ولهذا الخيل والرقيق والحمر إلى آخر كل هذه لا زكاة فيها، فليس كل مال تجب فيه الزكاة، ولا تجب أيضا إلا إذا بلغ مقدارا معينا وهو النصاب، كان ذلك فيما تقدم. أما هذه الأبواب فهي في إخراج الزكاة، يعني في كيفية الإخراج، المبادرة، التعجيل، التأخير، إخراجها في البلد، في بلد الزكاة، في خارج بلد الزكاة، ثم سيأتي الكلام على أهل الزكاة. فقال: أبواب إخراج الزكاة. باب المبادرة إلى إخراجها، يعني الإسراع، وهذا هو الأصل في جميع الحقوق، الحقوق التي تلزم الإنسان الأصل في أن يبادر إلى إخراجها، لأنها لازمة في الذمة، فيبادر المكلف في أن يخرج من عهدة التكليف وأن يبرئ ذمته من التكليف، سواء كان ذلك في حقوق الله أو في حقوق العباد. وهذا كلام في الزكاة من حقوق الله، الزكاة والكفارات، كفارات اليمين والظهار والإفطار في نهاية رمضان إلى آخره، فهذه حقوق الله عز وجل، فالأصل أن العبد يبادر فيها ما دام أنه مستطيع أداءها. فقال: باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمت. رواه البخاري. هذا دليل ظاهر واضح في المبادرة، وبخاصة من فعله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده تبر من الصدقة، التبر والذهب. التبر هو الذهب، وغالبا ما يطلق على معدن الذهب، يعني إما المعدن الخالص الذي لم تدخله الصنعة، أو الذهب غير النقدين، لأن النقدان هما الذهب الذي قد سك عملة. النقد الذي قد سك عملة هو يسمى نقدا في الذهب والفضة. أما التبر فهو المادة الخام أو المادة التي لم تدخل الصنعة، أو الذهب ما عدا النقد، كونه نقدا يعني كونه مسكوكا عملة. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، على معنى رأوا السرعة في مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه من المسجد على غير المعتاد، على غير المعتاد، فسألوه عن ذلك، فأخبرهم أنه قال خلفت في البيت تبرا من الصدقة، يعني بقي عندي تبر من الصدقة، يعني جزء من صدقة الذهب. ولفظ الصدقة يحتمل الزكاة الواجبة ويحتمل صدقة النافلة، فكل ذلك يطلق صدقة. والأصل أيضا أن يبادر الإنسان حتى في النافلة، إذا كان عنده صدقة نافلة، وبخاصة أيضا إذا كانت عن طريقه، على معنى ليست منه هو وإنما أوكل إليه توزيعها، فإن هذا ينبغي أن يبادر وأن لا يؤخرها. والواجب معلوم أنه آكد من النافلة، لكن بالنسبة للإنسان إذا كان موكلا فالأمر فيه متأكد أيضا أكثر من نفسه، لأنه مسؤول وتتعلق به حقوق الناس، وقد أفرز ليكون لتلك الفئة أو لأولئك المحتاجين، فحق على من كان عنده ذلك أن يبادر حتى ولو كان الأمر صدقة نافلة. كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته، يعني أن أبيته يعني أن يبقى إلى الغد، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا دليل ظاهر على المبادرة في إخراج الزكاة وإخراج سائر الحقوق. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي. وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجا فيهلك الحرام الحلال. أيضا هذا وعيد شديد، وتدل عليه عموم النصوص في الشريعة، من أن الإنسان إذا بقي عنده شيء أو تعلق شيء من ماله بحقوق آخرين فعليه أن يتخلص من حقوق الآخرين، سواء كانت ديونا، سواء كانت خاصة أصحاب الذين لا يطالبون كالفقراء، لأن هذه بين العبد وبين ربه، الزكاة وحقوق الله عز وجل لا يكاد يطالب فيها أصحابه، لأنهم إما أنهم لا يعلمون وإما أنهم لا يملكون المطالبة. ولهذا كانت العقوبة من الله عز وجل على قدر جنس العمل، فمن حبس حقوق الناس عنده جازاه الله عز وجل بأن سلبه حقه هو. ولهذا قال ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، لأنك كأنك أبقيت حق الناس، وكأنك أكلت حق، بل أنت أكلت حقوق غيرك، فذلك مال أنعم الله عز وجل به عليك وجعل يدك هي العليا، ثم فرض عليك قليلا أو نسبة قليلة من هذا المال، ثم كتمتها ولم تخرجها، فكانت العقوبة أنها أتت على المال كله، حقك وحق غيرك. وكما قلنا هذا يكاد يكون شاملا أيضا جميع الحقوق، إذا كان عندك للناس حقوق أو كانت حوائج الناس متعلقة بك، سواء في مال أو في عمل، أنت من أصحاب الولايات العامة، والأعمال المتعلقة مثلا بحقوق الناس وبالمراجعين، ثم تساهلت فيها أو قصرت في أداء حقوق الناس أو تماهلت أو سوفت ورددت الناس وأعطيتهم مواعيد ثم لم تفي، فإن هذا ينعكس عليك، نسأل الله السلامة، سواء في نزع البركة في مالك في وقتك، في انقلاب الناس سخطا عليك ونحو هذا. فكل أمر يتعلق به حقوق الناس فعلى صاحبه أن يتقي الله عز وجل فيه، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأن كثيرا من هذه الحقوق قد لا يتمكن أصحابها من المطالبة، إما لأنها أمر بين العبد وبين ربه كبعض أنواع الزكوات وأشياء ما يملكها المطالبة، ولو زعم أنه أخرج فإن الأصل هو تصديقه أنه قد أخرج. وكذلك فيما يتعلق بالأعمال، أحيانا قد يكون الإنسان على منزل أو في مقام بحيث لا يتمكن كل واحد من مساءلته، فهذا عليه أن يخشى عقوبة الله عز وجل. بل ورد في الأثر أن هناك أناسا جعل الله حوائج الناس متعلقة بهم، فإذا قاموا بها وأدوها فإن لم يفعلوا نزع الله منهم فجعلها في غيرهم أو كما جاء. فهذه الأمور يتساهل فيها كثير من الناس وعقوبتها عاجلة، المظالم عقوبتها عاجلة، وهذا منها. وما يلحظ أحيانا من نزع بركات من وقوع شحناء أو بغضاء أو بأساء أو تفرقة طبقية ونحو ذلك، هذا كله من أثار أمثال هذه الأعمال التي يتمكن فيها بعض الناس من أداء حقوق الآخرين ثم لا يقومون بها على وجهها، إما تسويفا وإما مماطلة وإما أكلا وإما إهمالا وإما احتقارا. كل هذا قد يكون أصحاب الحقوق لا يملكون المطالبة، إما لما لك من منزلة أو لك من جاه أو من سلاطة اللسان أو أمور قد يخفى بعضها، بحيث هي حقوق فعلا ثابتة عليك، ولكن قد يكون من المتعذر على صاحبها أن يثبت، كما قلنا كالزكاة والصدقات. الفقراء لا يقيمون دعوة على فلان من الناس عنده زكاة ما أعطانا، لأن هذا قد يكون إثباته من العسير، ولهذا تخشى العقوبة، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم لهؤلاء الفقراء ولأصحاب هذه الحقوق. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا ما يلحظ من نزع البركات ومن وجود الشحناء ومن وقوع البأساء وانتشار الضراء بين الناس، كل ذلك من أمثال هذه الأمور التي يتساهل فيها الناس أو يستضعفون أصحابها أو يقل الرقيب ويقل المسائل، ثم تكون النتيجة مثل هذا، نسأل الله السلامة. ولهذا قال: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا ألتت. وزاد الحميدي قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين، وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. هذه مسألة فقهية بحثها أهل العلم، وهي: هل الزكاة واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة، أم أنها واجبة في الذمة من غير أن تتعلق بعين المال بخصوصه؟ بودي لو أنكم تراجعون هذه المسألة، فقد بسطها الفقهاء، ومن عبارات الحنابلة في ذلك قالوا: وتجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. فابحثوها، ثم أيضا ماذا يترتب إذا قلنا إنها تجب في عين المال أو قلنا إنها تجب في الذمة، ما فائدة يعني الاختلاف بين هذه وهذه، ابحثوا هذه المسألة وراجعوها في كتب الفقه، فهي منصوصة عند الحنابلة وعند غيرهم في المعالم أيضا الشافعية وغيرهم، لكنها يعني ولهذا قال الشيخ هنا وهو حنبلي قال وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين، يعني بعين المال، لأن عندنا إما أن تكون متعلقة بعين المال أو بذمة المزكي بذمة صاحب المال، ونص صاحب ذات المستقنع قال وتجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وتجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فراجعوا هذه وافهموا المعنى ثم بينوا لي فائدة أن تكون متعلقة بالمال فقط أو أن تكون متعلقة بالذمة، وهل يترتب على هذا أثر في هذا الاختلاف، تراجعنا إن شاء الله وننظر الحصيلة في الجلسة القادمة.
باب ما جاء في تعجيلها. عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك.
قبل أن تحل
في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه، رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري، وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس، وقال فيه فهي عليه ومثلها معها. قال أبو عبيد أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه، ومن روى فهي علي ومثلها، فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله.
قال باب ما جاء في تعجيلها، يعني أن يخرج الزكاة قبل وقتها، هذا التعجيل. الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا إذا حال الحول في الحوليات، في الحوليات لا تجب إلا إذا حال الحول، وفي المحاصيل يوم الحصاد كما قالت الحق يوم الحصاد، يعني بعد ما يشتد كما سبق. فهذا الباب هل يجوز للإنسان أن يعجل صدقة مثلا 412 أو 413 يخرج الآن، مثلا تبينت حاجة للغزاة أو للمجاهدين، أو تبينت حاجة لأمور تتعلق بطلبة العلم مثلا الفقراء، أو تتعلق بأراد أن يقدمها، أرادت حاجة فأراد أن يقدم الزكاة، زكاة 412 يخرجها أو 413 يخرجها، هذا هو المقصود في هذا الباب. فقال باب ما جاء في تعجيلها. قال عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، فهو خمسة. الصدقة في اللفظ هنا مقصود من الزكاة، يعني المقصود الواجب، ولهذا قال قبل أن تحل، بينما الصدقة النافلة لا وقت لها، الصدقة النافلة لا وقت لها، وإنما المقصود هنا الواجبة. فهذا الحديث فيه مقال، ولكن له شواهد تعضده بحيث يكون صالحا للاحتجاج في هذا الباب إن شاء الله. فقال أن عباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، يعني يقدمها قبل أن تحل فرخص له في ذلك، إذن يدل هذا على الجواز سنة أو سنتين، وقيل أكثر من ذلك، لكونك حاجة عارضة أو حصلت مجاعة أو حصل للناس ضر وتعجل الأغنياء أو الميسرون صدقاتهم ليفكوا عما وقع بالناس فهذا سائر، أو كان عند بعض أقاربه يحتاج إلى مبلغ من المال وهو من أهل الزكاة كما لو كان للزواج مثلا لا يستطيع فأعطاه زكاة سنتين أو ثلاث مقدما فهذا سائر.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة،
يعني عاملا عليها يجمعها من أهلها من الأغنياء. فقيل يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار الناس يتحددون أنه حينما ذهب عمر إليهم ليأخذ صدقاتهم أنهم امتنعوا. فقيل يعني خاف الناس فيهم، وصار سار في الناس أن فلان منع وخالد منع والعباس منع وابن جميل منع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في هذا ليبين الوجه في ذلك، وأن الأمر ليس كله أو كله على ما يظنون. فقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني كأنه ابن جميل لحقه شيء من لوم فلامه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى،
يعني أنه لا لوم على خالد لأنه احتبس يعني أوقف وقف أدراعه، يعني الدروع التي يحارب بها، الدرع الذي يلبسه المحارب، وأعتاده يعني أدوات القتال العدة. الأعتاد هي أدوات القتال، قد تكون سيف، قد تكون رمح، قد تكون درقة، قد تكون أشياء وتر قوس، هذه من أدوات القتال. ففي سبيل يعني كأن خالدا أوقف هذه فأصبح ليس من أهل الزكاة، يعني كأن خالدا ليس عنده ما يزكي، ليس عنده ما يزكي لأنه قد أوقف هذه فما كان عليه شيء يستحق عليه الزكاة، فهو لم يمنع زكاة. أما خالد
فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيله، وأما العباس فهي علي ومثلها معه،
فهي علي ومثلها معه. إما أن يكون فعلا يعني يتعلق هذا بالحديث السابق كما سيأتي وهو الشاهد من هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حق لسنتين ومثلها معه، هذا توجيه كما قال أبو عبيد أيضا أرى والله أعلم أنه أخر عنه صدقة عامين لحاجة عروس العباس، هذا وجه. لكن الوجه الثاني لا، أنه قدمها مسبقا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي ومثلها معه. هذا إذا قلنا إن هذا الحديث في الصدقة الواجبة، وقال قوم من أهل العلم إنه ليس في الصدقة الواجبة وإنما هو في النافلة، ولهذا قال ابن القصار من أولا فيه جاء عن في مصنف عبد الرزاق قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة، ندب الناس إلى الصدقة فكان به هذا الحديث، فدل على أن الصدقة نافلة. ولهذا قال ابن القصار من المالكية وهذا التأويل يعني أن تكون الصدقة نافلة أليق بالقصة، ولا يظن بالصحابة منع الواجب. وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة لصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه. وقال في العباس هي علي ومثلها معها، أي أنه لا يمتنع إلى طلبة منه.
فإذا هذا هو توجيه ابن القصار، وحمله كما قلنا بعض العلم على أنها النفقة أو الصدقة، صدقة النافلة، ولكن لا يبدو ذلك قويا. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر مصدقا، وغالبا لا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، وإنما يبعث في الصدقة الواجبة الزكاة. ولهذا قال القاضي عياض في هذا: ولكن الظاهر أو ظاهر الحديث في الصحيحين أنها في الزكاة، بقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة. ويبدو هذا أولى، لكن توجيهه كما ذكرنا. قال: ثم قال يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني أن العم كالأب من حيث طبعا أدب ابن أخيه معه، ومن حيث احترامه، ومن حيث أيضا تحمل ما يمكن أن يتحمله ابن الأخ عن عمه إذا لزمته حقوق أو كان عليه شيء من مثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي علي ومثلها معها. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه، ودافع عن عمه كذلك طبعا في حدود الحق، دافع عن عمه في حقوق الحق في حدود الحق. أما في غير الحق أو في الأمور التي لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال لابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فلذة كبده، وهي التي فضعته منه، يسوءه ما يسوءها رضي الله عنها، قال لها: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، في جانب العبادة، في جانب ما بينها وبين ربها، لا يغني محمد صلى الله عليه وسلم عن عشيرته وأقربيه شيئا فضلا عمن كان أبعد من ذلك. أما فيما يتعلق بالأموال، قال: سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لعمته صفية: يا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا وحقوق البر والصلة والذب عن الأقربين في حدود الحق، فإن هذا مطلوب. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، فقال في هذا الباب: هي علي ومثلها معه. رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري، وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس. وقال فيه: فهي علي ومثلها معها، فهي علي ومثلها معه. قال أبو عبيدة: رواه الله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت لعباس. أما تأخير الصدقة، الأصل أنه لا يجوز، إذا وجبت الصدقة لا يجوز، لأنها وجبت حينما يحول الحول أو يكون الواجب، كما لو كان في زروع وثمار فإنه لا يجوز التأخير لأنها واجبة في الذمة. اللهم إلا إذا كان هلك المال مثلا بعد الوجوب، هلك المال بعد الوجوب فصار في الذمة، هذا ممكن. ولا الأصل أنه حال ما يجب لا يجوز التأخير، المطلوب المبادرة، ويأتم الإنسان بالتأخير من غير عذر. وإن كان العلماء مثلا يشير إليها إشارة سريعة في الواجب الموسع، الواجب الموسع مثلا صلاة الظهر، مثلا صلاة الظهر مثلا تبدأ الآن من الساعة 12:10 مثلا إلى الساعة 3:15 تقريبا، كل ذلك وقت لصلاة الظهر. فحالما تزول الشمس الساعة 2:10 تقريبا يكون قد دخل الوقت، أي أنها لازمت المكلف الصلاة ووجبت في الذمة. ولكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل الوقت واسعا، فيه أكثر من ساعتين في هذه الأيام مثلا. فالأصل أن الإنسان يجب أن يبادر وأن يخرج من عهدة الواجب،
ولكن في الواجب الموسع وقد يقال مثله الزكاة قد لا تكون مثل هذا، لكن على كل حال حتى تكون الصورة واضحة، في الواجب الموسع الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يبادر، لكن لو أخرها إلى الساعة الواحدة مثلا والوقت فيه ساعة، فالعلماء يقول نعم يؤخرها لكن على عزم، بشرط العزم على أدائها، وبهذا تختلف عن النافلة، يختلف الواجب الموسع عن النافلة، اللي عندنا واجب مضيق فوري وواجب موسع ومندوب لا شيء عليه. لكن الظهر حينما يدخل الوقت ولم يصلي الإنسان الساعة الثانية عشر والربع مثلا والنصف، ولا يريد أن يصلي إلا بعد الدوام مثلا الساعة الثانية والنصف، له ذلك، لكن بشرط أن يكون عازما على أن يصلي في ذلك الوقت. أما لو ترك متكاسلا متهاونا ليس عنده نية أن يصلي ولا عزم، فهذا هو الذي في خطر عظيم. كذلك مثله من وجبت عليه الزكاة ثم لم يتمكن من أدائها في وقتها أو عند حلول حولها لأي غرض من الغرض، كما لو كان مسافرا أو كان بعيدا عن المال أو لم يكن عنده المال موجودا تلك الساعة، فمعلوم أنه يؤخر لكن بنية بالعزم على الأداء حال التمكن، بالعزم على الأداء حال التمكن. ومثله طبعا الذي عليه حقوق للناس المدين مثلا الذي لا يملك الأداء، فإنه يجب عليه أن يعزم على أداء حقوق الناس متى ما ساق الله إليه. أما أن يستدين من الناس بنية أن يأكل أموالهم كما هو شأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم فاسدي الذمم، فهذا معاقب أو عرضة للعقاب بمجرد أنه يستدين، لأنه يريد أن يستدين وهو في نيته ألا يفي، هذا على خطر عظيم. إذا نفرق بين هذا وهذا. قال أنا والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه. هذه قضية أخرى، الباب معقود للتعجيل، باب ما جاء في التعجيل. أما كلام أبي عبيد القاسم بن سلام قال وللإمام أن يؤخر على وجه النظر، يبدو الله أعلم قد يكون التأخير إذا كان إما لمصلحة الأغنياء مثلا أو أصاب الناس شدة مثلا بحيث لا يتمكنون على الرغم من وجوب الزكاة عليهم مثلا، فقد يكون شيء من هذا. ولا الأصل أن الواجب إذا لزم وحل أنه لا يؤخر، لأنه يعلق بالذمة، يعلق بالذمة خاصة في الزكاة، وإن كان أيضا يجب في العين على ما سيأتي في نظرنا في وجوبها في عين المال وتعلقها بالذمة وتعلقها بالذمة. ثم يأخذ ومن روى فهي علي ومثلها، فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله، كما قلنا قبل قليل، وهذا هو الذي يبدو أنه كان تعجل منه صدقة ثم لما جاء المصدق طبعا امتنع لأنه سبق أن قدم، فلما جاء العامل يشكو أو لما خاض الناس في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عباس فهي علي ومثلها معها، على معنى أنه سبق أن أخذ منه مقدما لسنة أو سنتين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقول في آخر أبواب الجنازة كان فيه بحث في حديث زار النبي صلى الله عليه وسلم قبرا إلى آخره، قال وأنا لم أحضر جلسة البحث، فما هي الخلاصة في قول الشوكاني ولم أجد في البخاري؟ نعم هو غير تبين أنه غير موجود في البخاري. يقول طفت سبع مرات، وعندما انتهيت من الطواف قام أقيمت الصلاة، وصليت الفريضة، وبعدما انتهيت من الفريضة انصرفت فصليت ركعة الطواف من حفظ. أرجو لا بأس إن شاء الله، هذا سائغ إن شاء الله. هل يجوز الصلاة على من توفي؟ وعليه تمائم، الأصل أنه يصلى عليه، الأصل أنه يصلى عليه ما لم يظهر منه شيء مخرج من الملة على جهة الجزم، لأن التمائم مختلف في حكمها، وبخاصة إذا كانت من القرآن، إذا كانت من القرآن فإن بعض السلف رخص فيها، أما إذا كانت شعوذات ومحرمات فلا يجوز بالاتفاق. لكن على كل حال الأصل هو بقاء الإسلام، إلا إذا جاء ما يدل على القطع بخروجه من الملة، نسأل الله السلامة. ولهذا الأصل هو أن يصلى عليه، كما أنه أيضا قد يكون جاهل في هذا الأمر ولم يجد من ينبهه، فإن هذا أيضا له اعتباره في الحكم. هل يدل حديث أبي هريرة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤمرون يوفرون أو يؤمرون الأدرع ونحوها يؤخرون للجهاد، وهل على الأدرع صدقها؟ لا، على معنى أنها ليست أدرع، لكن قد يكون يعني كان عليه مال، إما أن يكون صرفه في أدرع واحتبس هذه الأدرع بحيث أصبح ليس من أهل الزكاة، هذا الذي يمكن أن يقال، على معنى أنه كان ذا مال ثم اشترى بهذا المال أدرع مثلا فاحتبس جعلها وقفا، ومعلوم أن المال إذا أصبح وقفا لا يكون لا زكاة فيه، لأنه يخرج عن ملك صاحبه، لأنه يخرج عن ملك صاحبه بالوقف فلا يكون مملوكا له، بحيث لا يحسب في عداد المال المزكى. هذا الذي يبدو، والله أعلم. رجل تصدق بألف ريال على أربعة فقراء عرف اسمهم، والفقراء وقت ما أرادوا أن يقسموا واحد منهم في مكان بعيد، وانتظروا حتى جاءت السنة عليها، هل الزكاة عليها إن مرت عليها بسنة؟ يعني كان السؤال أنه ألف ريال أعطيت أربعة فقراء وأربع فقراء بالتساوي فيما يبدو، يعني كل فقير 250 ريال، لكن أحدهم كان غائبا ويبدو أنهم من باب الورع لم يقسموا حتى يحضر صاحبهم، هذا الذي يبدو لي. إذا كان كذلك فالذي يبدو أنه لا زكاة، أنه لا زكاة، لأن كل جزء يبدو أنه لم يبلغ نصابا، 250 ريال لا يبلغ بها نصابا، لا يبلغ بها نصابا، نصيب كل واحد لا يبلغ نصابا، والمال خرج من ملك صاحبه المزكي إلى ملك هؤلاء، فتوزع على كل واحد قدره، يعني مشاع له 250 من هذه، وإن كانت مشاعة، لكن الذي يبدو لي أنه لا زكاة، لأنها لم تبلغ نصابا في حق كل أحد، لأنهم ملكوها بقبضها، ملكوها بقبضها من صاحب المال، وإنما كانت مشاعة لأن الرابع كان غائبا، هذا الذي يبدو. ولعل صاحب السؤال يقابلني لأستوضح أكثر إن شاء الله. هل تجوز الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان رجل من آل البيت فقير فهل يدخل في ذلك؟ ومن هم آل محمد أو آل البيت؟ هؤلاء سيأتي لهم باب مستقل، الصدقة في بني هاشم. آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة هم بنو هاشم، بنو عقيل وبنو عبد المطلب، بنو عقيل وبنو عبد المطلب. لكن ذكر العلماء أنه لا تحل لهم الصدقة لأن لهم حقا في بيت المال، لأن لهم حقا في بيت المال، فإذا كان حقهم في بيت المال لا يصلهم، أو لم يوجد بيت المال، أو لم ينضبط أو لم ينتظم كما يقول المالكية، فإذا كان ليس لا يصلهم شيء من حق من بيت المال، أو لا يوجد بيت مال، أو لم ينتظم بيت المال، ذكر بعض العلماء أن لهم أن يأخذوا، أن لهم أن يأخذوا، وإلى الأصل أنه لا تحل الصدقة لآل محمد. يقول يرد في الدعاء اللهم من أرادنا وأراد ديارنا والإسلام والسلام إلى آخره، هل هذه الصيغة واردة؟ لا، هي بمعنى الوارد، أن الإنسان يخص نفسه بالدعاء هذا وارد، اللي هو يسمونه عطف الخاص هذا العام، كما تقول لبلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين. وفي القرآن رب اغفر لي ولوالدي، الإنسان يقدر حتى نفسه على والدي، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، الإنسان يخص نفسه أو يخص بلده أو طائفته أو مجموعته، لكنه لا يحجر على المسلمين، يدخل فيهم المسلمين، لكن الإنسان يخص نفسه بالدعاء ثم يعطي، فهذا معروف أنه وارد، كما قلت رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات مثلا، فهذا أرجو لا حرج فيه إن شاء الله. وأليس من الأفضل أن نقدم الإسلام والمسلمين على أنفسنا؟ لا، الجزم بأنه الأفضل لا، لأن طبيعة الإنسان، وهذا أيضا سائر حتى في الأدعية المأثورة، أن الإنسان يقدم نفسه، أن يقدم نفسه، رب اغفر لي ولوالدي، فلا حرج على الإنسان يقدم نفسه، وهو يعني ما قدم نفسه إلا لأنه يعتبر نفسه من المسلمين، ما يقدم الكفار على المسلمين هذا ما يمكن. ولفظ أرادنا ليس فيها تزكية للنفس، لا، إنما فيها بيان للحاجة، بيان للحاجة، وأننا نحن يجنى، يسأل العبد ربه أن يجنبه هذا الأمر، ومن هنا يخص نفسه بالدعاء ويخص أهله ودويرته وداره ودياره، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. رجل نام ليلة السادس والسابع أو السابع والثامن في مزدلفة، وهو حاج، وكان على جهل بهذا، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأن ليلة السابع وليلة الثامن هذه سنة أن تكون في منى، خاصة ليلة الثامن، ليلة التاسع يعني، يوم الثامن ليلة التاسع السنة أن تكون في منى، أما ليلة العاشر هي التي تكون في مزدلفة، ليلة العاشر تكون في مزدلفة، أما السابع والثامن ينام ما شاء في مكة، في مزدلفة، في الطائف، في أي مكان، إذا كان ليس منها يعني لم يأتي، في أي مكان ينام، فلا يتعلق بها نسك، السابع والثامن لا يتعلق بها نسك. طبعا المقصود ليلة السابع على معنى، لأنه يختلف مصطلحات أعراف البلاد في الليالي، حينما نقول ليلة السابع يعني يوم السادس، يوم السادس ليلة السابع، هذه ليلة السابع، ليلة الثامن يعني يوم السابع ليلة الثامن، هذه ليلة الثامن. أما إذا كان مرادك ليلة الثامن يعني يوم الثامن ليلة التاسع، هذا لا، تكون السنة أن تكون في مزدلفة، في منى، السنة أن تكون في منى، وهو أن يبيت ليلة التاسع، لأنه يصلي في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يصليها في منى قصرا من غير جمع، فليلة التاسع السنة أن يبيت فيها في منى. أما ليلة السابع التي تعني اليوم السادس، أو ليلة الثامن التي تعني اليوم السابع، فهذه في أي مكان نام وفي أي مكان بات فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز الوكالة في ذبح الفدي وتوزيعها على فقراء الحرم؟ نعم، لا مانع أن توكل غيرك في الذبح والتقسيم والتوزيع، ولو توليت الذبح كان أحسن والتقسيم، لكن إن وكلت فلا حرج إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعض ما أهدى، لأنه أهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل في حجه، فذبح 63 بيده، والباقي وكل فيه عليا رضي الله عنه. ما حكم قص المرأة شعرها تتزين به لزوجها؟ لا مانع إن شاء الله، لا مانع أن تقص المرأة من شعرها، لكن لا يكون قصدها التشبه بالفساق أو الكفار، وإنما قصدها الزينة البحتة مثلا، أو إذا كان طويلا جدا بحيث أنه يعني فيه مضايقة لها مثلا، أو تعقصه مثلا، فهذا لها أن تفعل مثل هذا، لكن لا تقصه تشبها بالرجال ولا تشبها بالفساق ولا يكون شعارا للكفار ونحو ذلك، لا تقصد ذلك. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.